بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بهداه وبعد، فإن المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة حولي تقدم لجمهورها الكريم هذه المادة بعنوان ما يجب معرفته من الدين لفضيلة الشيخ أبي صلاح محمد هشام.
الحمد لله الذي أمر بالعبادة وأخبر أن ذلك هو طريق السعادة ونهانا عن العصيان وأخبر أن ذلك يؤدي إلى النيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم من الإنس والجان. وبعد، أيها الأحبة، ذكرنا في الأمس أن الله عز وجل المتصف بالجلال والكمال المستحق للعبادة وحده لا شريك له هو الخالق الرازق المالك المدبر، يجب أن يعبد وحده وأن تصرف له العبادة جل في علاه. ما هي هذه العبادات التي يجب علينا أن نصرفها لربنا عز وجل وخالقنا ورازقنا ومالكنا؟ أيها الإخوة، العبادة في دين الإسلام أمر عظيم وشأنه كبير، لأن العبادة ليست مقصورة في دين الله عز وجل في العبادات التي هي مثل الصلوات والصيام والزكاة والحج فحسب، بل إن العبادة في دين الإسلام أشمل من ذلك بكثير. فكما قال أهل العلم، كل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من العبادة، كل ما أمرك ربك ومولاك ففعل ذلك عبادة، وكل ما أمرك حبيبك صلى الله عليه وسلم ونبيك فإن فعل ذلك عبادة. فإذا كان أمر الله وأمر رسوله أمر بالعبادة، فعلى هذا يجب أن تأتمر لله وحده لا شريك له وأن تمثل وأن تتمثل بهذه العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ما تجب معرفته من الدين، أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل كائنا من كان، سواء كان هذا المعبود مع الله ملكا كجبريل وميكائيل، أو كان هذا المعبود مع الله نبيا كمحمد أو عيسى عليهما الصلاة والسلام، أو كان وليا، أو كان صالحا تقيا، أو كان طالحا فاسقا، فإن العبادة حق لله وحده لا شريك له، ولا يرضى لعباده الكفر. فالله عز وجل لا يرضى لعباده ولا يرضى من عباده أن يشركوا معه في العبادة. أيها المسلم، إنك تصلي لله وحده، تسجد لله وحده، تركع لله وحده، تقف وقفة خضوع وخشوع وذل لله وحده لا شريك له، كذلك جميع العبادات. لكن بعض المسلمين لما جهلوا بعض أمور الدين صرفوا أنواعا من العبادات لغير رب العالمين. أما الصلاة والصيام فشأنهما معروف عند الناس، ولهذا كان الكل متوجهين بعباداتهم التي هي في الصلاة والصيام لله عز وجل. لكن هناك أنواع أخرى من العبادات يجب علينا أن ننظر إلى أنفسنا، هل نحن صرفناها لله وحده لا شريك له؟ هل نحن توجهنا بها إلى الله وحده لا شريك له؟ أم أننا والعياذ بالله صرفناها لله ولغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام والإيمان والإحسان، هذه كلها من دين الله عز وجل، يجب عليك أن تصرف الأركان الخمس لله عز وجل. أركان الإيمان الست لله عز وجل: الإحسان مراقبة لله وحده لا شريك له، كذلك الدعاء أيها الإخوة. الدعاء هذه العبادة العظيمة الجليلة النافعة التي تدل على العبودية حقا، وفي أضيق الأوقات وفي أحلك المواقف تدل دلالة جلية على أنك عبد لله، أو والعياذ بالله عبد لغير الله. انظر أيها المسلم، إذا ألمت بك ملمة أو جاءتك مهمة أو وقعت عليك مشقة وأردت الفرج وكشف الضائقة، إلى من تتوجه بدعائك؟ إن كنت تتوجه بدعائك إلى مولاك وخالقك ورازقك فأبشر، فأنت الذي طبقت لا إله إلا الله. وأما والعياذ بالله إذا كان في وقت الشدائد والضيق تنادي غير الله، فهذا هو عين الشرك بالله. الدعاء عبادة عظيمة يا إخواني. قال رب العزة جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر، كيف يدعو مع الله إلها آخر؟ ينادي الله يقول: يا الله أغثني، وينادي عيسى ويقول: يا عيسى أنقذني. كيف يدعو مع الله إلها آخر؟ ينادي الله يقول: يا رحمن يا رحيم، وينادي الملائكة والعياذ بالله ويقول: يا جبريل ويا ميكائيل. كيف يدعو مع الله إلها آخر؟ ينادي العزيز الغفار القهار الجبار، وينادي الجن ويقول: إني أستغيث بكم أيها الجن، إني أطلب منكم. ينادي الله وينادي أولياء الله الصالحين يقول: يا جيلاني أريد المدد، أو يا رفاعي أو يا بدوي. ما عرف أن هذا شرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم الله كفارا لأنهم صرفوا الدعاء إلى غير الله وهو حق لله تبارك وتعالى. يا إخواني، تعرفون ما أعظم الظلم؟ ما هو أكبر الظلم؟ ليس الظلم الكبير أن تأكل حق الناس أو أن تبخس نفسك حقها، لا، هذا ظلم. الظلم على النفس ظلم، والظلم على الناس ظلم، والظلم ظلمات. لكن أعظم الظلم ذاك الظلم الذي يكون سببا في الخلود في النار والعياذ بالله. ما هو هذا الظلم؟ هو الشرك بالله. فعلام يظلم المسلم نفسه بعدما عرف الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله فيدعو غير الله؟ تعرف لماذا الشرك بالله كان ظلما يا عبد الله؟ قال لقمان الحكيم كما أخبر عنه ربنا الكريم، قال: يا بني لا تشرك بالله. لما؟ إن الشرك لظلم عظيم، لأن حق الله عليك أن تعبده وحده لا شريك له. كما تصلي لله وحده ادعو الله وحده، كما تصوم لله وحده توجه إلى الله وحده. فإنك إذا توجهت إلى غيره فإنك ظلمت الله، لأنك ما أعطيته حقه الذي يستحقه وهو العبادة. ولهذا هذا الظلم لا يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ظلم العباد يغفره الله، ظلم النفس يغفره الله، ظلم مع الله لا يغفره الله عز وجل. ولهذا يا إخواني دعاء غير الله شرك أيا كان هذا المدعو، أيا كان هذا المدعو. قال رب العزة جل وعلا مناديا مخاطبا لكم أيها المؤمنون: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني، اطلبوا منه، توجهوا إليه، وحدوا قلوبكم إليه، اصعدوا بحوائجكم، ارفعوا طلباتكم إليه. طيب، وإذا لم يفعل الإنسان توجه إلى غيره، انحرف يمينا وشمالا، نظر إلى الخلق، نظر إلى العباد، نظر إلى ملائكة الله أو إلى الجن أو إلى الأولياء أو إلى آخره. وكم هي المعبودات الباطلة وكم هي عدتها، كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذا لم يتوجه الإنسان إلى ربه فالله يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله الدعاء عبادة يا عبد الله، فعليك بهذه العبادة العظيمة. إن الذين يستكبرون، أول شيء قال ادعوني أستجب لكم، بعدين قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها العبد، أيها المسلم، كيف تدعو من هو عبد مثلك، مخلوق لله، محتاج إلى الله، محتاج إلى رزق الله، محتاج إلى تربية الله، محتاج إلى حول الله وقوته، فكيف تتوجه إليه؟ كيف تطلب منه؟ وهو لما كان موجودا، لما كان حيا، كان يرفع يديه إلى الله مثلك، فأولى لك أن تدعو الله وأن لا تدعو عباد الله، لأنك إن فعلت وعبدت ودعوت غير الله استكبرت عن عبادة ربك. من الذي يجرؤ أن يستكبر على الله؟ لا أحد إلا الخاسرين. وقال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم مبينا أهمية الدعاء، قال فيما رواه الترمذي وحسنه وغيره من أهل الحديث روى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أهمية الدعاء، فحصر الخبر في المبتدأ، الدعاء مبتدأ هو العبادة هذا الخبر. ودائما إذا كان الخبر جاء بضمير الفصل يفيد الحصر، الدعاء هو العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هل شخص يذهب ويحج ما يقف في عرفات هل حجه صحيح يا إخوان؟ ليس بصحيح بإجماع أهل العلم بلا خلاف، لأن الحج عرفة. فكذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله فإن شهادته ليست بصحيحة، ليس صادقة، لأنه يقول ها هنا لا إله إلا الله، مثل الحاج الذي يحج ويقول لبيك اللهم لبيك، فلما يأتي يوم عرفة ما يذهب إلى عرفة، يقول والله حر شديد وازدحام شديد، خلاص أنا لبيت وأنا كفيت ووفيت وقلت وفعلت، إيش في يعني لما ما أروح عرفات؟ فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يصرف العبادة لغير الله ومن ذلك الدعاء، فإنه ما وفى بشرط لا إله إلا الله. كرجل يتوضأ للصلاة وقبل أن يدخل في الصلاة ينقضها، ينقض الوضوء، فبالتالي الصلاة تكون باطلة. يا إخواني انظروا إلى أفضل خلق الله، من هم أفضل خلق الله؟ الأنبياء والمرسلون، ثم الملائكة المكرمون، ثم عباد الله الصالحين في الأرض. ماذا كان دعاء الأنبياء؟ هل قرأتم القرآن؟ تصفحتم القرآن؟ تأملتم آيات القرآن؟ هل وجدتم نبيا دعا غير الله؟ ماذا قال أبونا آدم، أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وقع في الذنب؟ ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا من؟ دعا الله. والحديث الذي يروى
أن النبي صلى الله أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إلا بحق محمد غفرت لي، هذا حديث باطل لا أصل له، والأصل ما جاء في كتاب الله. قال قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، دعا الله، دعا الله يا إخوان. نوح عليه الصلاة والسلام لما بلغ الدعوة البلاغ المبين 950 سنة وهو يدعو من غير ملال ولا كلال، لا مل ولا كل، في الأخير لما أراد أن يدعو عليهم ماذا قال؟ قال ربي إني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يدعو من؟ قال ربي، شوف ربي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعاء الأنبياء ربي ربي ربي، دعاء المشركين الصنم والوثن وغير الله عز وجل. أسألك يا فلان، أسألك بحق فلان، يتوسل بحق فلان، يسأل الله عن طريق فلان، هذا هو حال المشركين. دعاء الأنبياء ربنا ربنا ربنا. ولاحظوا يا إخواني هذه فائدة مهمة، لماذا الأنبياء في القرآن يقولون لما يدعون يقولون ربنا، وكذلك الصالحون، كذلك الملائكة. انظر إلى الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة تقول ربنا. ولهذا المسلم إذا رفع يديه الأولى والأفضل له أن يقول ربنا، وأن لا يقول اللهم، وأن لا يقول يا الله أسألك. لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنك لما تقول يا الله يمكن ما وفيت حقه في العبادة، لكن لما تقول ربنا فهو رب الجميع، حتى الكفار الذين هم كفار إذا قالوا ربنا وأخلصوا في الدعاء في هذه الحالة ربنا ينجيهم، كما قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، فماذا يفعل؟ فلما نجاهم إذا نجاهم، فلما تموج بهم الموج ويأتيهم الموت من كل مكان وظنوا أنه خلاص أغرقوا وماتوا، تركوا الأصنام، تركوا الوسائط، تركوا الشفعاء، توجهوا إلى الله، فنجاهم الله بإخلاصهم في تلك الساعة، ثم بعد ذلك أشركوا. وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يرفع يديه، يقول أبو بكر رضي الله عنه فما زال يناشد ربه ويدعو حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام، فقلت له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، ربك كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعده لك. محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ونبيك وقدوتك وإمامك، يسأل الله لماذا؟ لأنه عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعو، رسول الله هو عبد الله، وأنت تقول في التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسول، إذن هو عبد لله، بل أعظم عبد لله عز وجل، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخواني الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فما تقولون يا رعاكم الله بمن إذا أصابته مصيبة وألمت به ملمة دعا غير الله؟ يا المسكين يدعو الأموات ويقول إن لهم تصرفا في الكون، فأين رب العالمين؟ فأين خالق السماوات والأراضين؟ أتترك الحي القيوم الذي لا ينام وتتوجه إلى المسكين الميت الذي هو بحاجة إلى دعائك وأنت تدعو؟ والله هذا نقص في العقل فضلا عن الدين. لو أن إنسانا رأى أمامه جمادا لا حراك فيه ولا حول ولا قوة مثل هذا الكوب وأصبح يناديه ويستغيث به ويدعوه قلنا هذا يعبد صنما. طيب والذي يدعو القبر الميت في القبر يدعوه يقول يا جيلاني المدد المدد، ويقول هذا هذه وساطة، هذه نعم وساطة لكنها وساطة إبليسية شيطانية كما قال ربنا عز وجل عن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركين يقولون نحن ما نعبدهم، هؤلاء وسائط. إذن لا تدعو إلا الله يا أخي يا مسلم يا عبد الله، ألظوا بيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، هذا دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، نادى من؟ نادى مولاكم يا إخوان، نادى مولاه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن يا إخواني علينا بالاقتداء بالأنبياء إن أردنا أن يحشرنا الله تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله ذلك. لابد من أن ندعو الله وحده لا شريك له. ومن أنواع العبادة التي لا يجوز لك أن تصرفها لغير الله الخوف التعبدي. هناك خوف طبيعي، الإنسان إذا رأى أسد خاف، رأى شخص قوي أمامه يخاف، وبعض الناس يخاف حتى من مرته، نسأل الله السلامة والعافية، هذا خوف طبيعي. لكن أن تخاف خوف السر من غير الله هذا شرك. ومن أعجب ما سمعت أنه مرة كنت أنصح رجل وهو يدعو غير الله مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله، يشهدها هنا وينقضها هنا، ما يعرف المسكين أن هذا شرك. فرحمة ورأفة به قلت له يا أخي عليك بدعاء الله عز وجل، اترك عنك هذا الرجل الذي تدعوه من دون الله، هذا الذي تزعم أنه الرفاعي أو أنه الجيلاني أو أنه البدوي أو أنه القادر أو إلى آخره، وما أكثرهم ولا ينتهون. فإن لكل بلد ولكل قرية ولكل مصر ولكل عصر في كل مكان من يعبد من دون الله. فقلت له يا أخي اتركه لا ينفعك، هو بحاجة إلى دعائك. قال يا شيخ لا تتكلم عليه، الآن يغرقنا في الأرض، يخاف منه خوفا والله ما يخاف من الله عز وجل. هذا الخوف شرك يا إخوان، هذا الخوف شرك. رجل لو كان حي، نفرض الآن يا إخواني وإياكم أننا في زمن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو عالم من علماء أهل السنة، ولكن كل ما يقال حوله إنما هو من تلبيسات الشيطانية، وإنما هو رجل بريء من هذا، وله كتاب في العقيدة من أنفع الكتب الغنية، وهو كتاب جميل، حتى يقول رحمه الله لا يكون الرجل وليا حتى يكون للسنة متبعا وللرب تقيا، أو كما قال. ما هو يقول ما يمكن رجل يكون ولي حتى يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله ما دعا غير الله. فقلت له يا أخي كيف تخاف من رجل لو كان حيا وكنا في زمانه وهو في بغداد وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يسمعك ولا استطاع أن يراك ولا استطاع أن ينفعك بشيء، وهو هناك وأنت هنا، فكيف وهو ميت؟ قال ها والله ما أدري، لكن هكذا سمعنا الناس يقولون فقلنا، كما قال الله عز وجل عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون والعياذ بالله، هكذا يقولون. إذن يا أخي، يا أخي المسلم، لسانك هذا الجمه بشهادة أن لا إله إلا الله، قلبك هذا نظفه بالتوجه إلى الله، وإياك والالتفات إلى غير الله. خاف من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمن ما تخاف من غير الله، تخاف من الجن، ماذا يفعل لك الجن؟ بعض الناس يجي يقول يا شيخ والله أنا أخاف، أنا أخاف من الجن، إيش أسوي؟ إيش تسوي؟ وين توكلك على الله؟ أين اعتصامك بالله؟ بعض الناس إذا صار يبني بيت جديد ثم يأذي يقول والله أنا خائف من الجن، إيش تبغى تسوي؟ قال والله أذبح لهم ذبيحة حتى لا يؤذونني. لا إله إلا الله، مشرك، ها؟ يشرك بالله وهو مشرك، يشهد أن لا إله إلا الله، في الصباح يشهد وفي المساء يشرك، وفي المساء يشهد وفي الصباح يشرك. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشرك الخفي منه والجلي الأكبر منه والأصغر. إذن الخوف يجب أن يكون من الله، ما تخاف حتى من جبريل مع قوته وعظمته وعظم خلقته، ما تخاف منه، تخاف من الله، لأنه لا يفعل شيئا إلا بإذن الله. كذلك الجن. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما كان يقول اللهم إنا نجعلك في نحوره. ما يكفيك إذا تخاف من شيء قل اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره وأعتصم بك إليك يا ربنا. والله لقد آويت إلى ركن شديد، والله لقد اعتصمت بحبل الله المتين، ومن اعتصم بحبل الله فإنه معصوم بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الرجاء يا إخواني، الرجاء تطلب وقلبك معلق راج الله سبحانه وتعالى، لا ترجو غير الله. بعض الناس يطلب ويرجو الولد من فلان، لا يا أخي، قلبك هذا علق رجاءك بالله. انظر إلى صفة الأنبياء وأنت تزعم أنك تقتدي بهم، فاسمع ماذا يقول الله عز وجل عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا حال الأنبياء، يسارعون في الخيرات، يدعون الله رغبا، يخافون من الله لأنهم عباد لله. كلما ازداد العبد عبودية لله كلما ازداد خوفا لله، وكلما ازداد العبد إيمانا بالله كلما ازداد رهبة من الله ورغبة. وكانوا لنا خاشعين، فمن كان يرجو لقاء ربه، وأنت ترجو لقاء الله ولا لا؟ نرجو لقاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نرجو لقاء الله، ماذا نفعل؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا، لا تشرك مع الله أحدا يا عبد الله، مهما كان، لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإنك إن عبدت مع الله الملائكة شابهت المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عبدت مع الله الأنبياء شابهت النصارى واليهود الموجودين إلى هذا الزمن، وإن عبدت مع الله الجن شابهت كثيرا من البوذيين والهندوس وغيرهم الذين يعتقدون في الجن. فإياك وإياهم، فإياك وإياهم والاقتداء بهم، فإنهم يريدونك النار. كذلك من العبادات التي يجب عليك أن تصرفها لله التوكل. التوكل، تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مؤمنا؟ ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله؟ فعليك بالتوكل عليه. تخرج من بيتك تقول يا ربي أنا في عصمتك، متوكل عليك. بعض الناس والعياذ بالله أول ما يصبح يصبح على الشرك، يخرج من بيته ويقول أنا متوكل على سيدي عبد القادر الجيلاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا ينفعك الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ إذا أشركت بالله والله لا ينفعك حتى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أوليس عمه أبو طالب كان مدافعا منافحا عن دينه، حتى كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هو يقول: لولا الملامة أو مخافة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. هو يعلم أن دين محمد حق، لكن لماذا لم يتبع الناس بعدين يقولون عنه: والله شوف هذا ترك دين أبوه وجده. ومع ذلك لما مات على الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر له، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما ينفعك. نعم، رسول الله شفع له فخفف عنه العذاب، وهو يظن أنه أشد الناس عذابا في النار، لكن المشرك لا يمكن أن يخرج من النار ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أبو لهب أو كان أبو جهل. إذن يا إخواني، علينا أن نصرف هذه العبادات لله تبارك وتعالى. من العبادات العظيمة التي يجب علينا أن نفقهها وأن نتوجه بها إلى مولانا الاستعانة. الاستعانة ما معناه؟ طلب العون، طلب المدد. الاستعانة أخص من الدعاء. الدعاء طلب، سواء هناك كربة أو ليس كربة، أما الاستعانة فهو طلب العون على دفع شيء أو جلب شيء، هذا هو الاستعانة. والمسلم في كل ركعة من ركعات صلاته يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أليس كذلك؟ في كل ركعة عهد تقطعه على نفسك تقول: يا ربي، يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا تستعين إلا بالله. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سبحان الله العظيم. ومن عجائب والغرائب أن بعض الناس يقول: طيب أنا أستغيث بغير الله، أستغيث بالولي، أستغيث بفلان وفلان، فإن حاجتي تكشف، أجد العون. نعم، تجد العون، لا نشك في هذا، لأن الشيطان يريد أن يغوي ابن آدم فيتجند ويجند جنوده، وقد يلبي طلبك الشركي حتى يغويك كما أغوى أباك آدم. وكان غواية أبينا آدم معصية، أما غوايتك أنت قد تكون في الشرك إذا صرفت العبادة لغير الله. فانتبه يا عبد الله، انظر إلى الشيطان. في غزوة بدر جاء مع الكفار وهو على صورة سراقة بن مالك بن جعشم، جاء على صورة هذا الرجل يحمل لواء الكفار، يقول: أنا لكم وأنا ظهيركم وأنا معكم. فلما ترى الجمعان ولى الشيطان هاربا، قال: إني أرى ما لا ترون. الشيطان كان يرفع اللواء، لماذا؟ يريد أن يغوي قريشا، فلا يكون هناك نوع مدد من الجن للمشركين؟ بلى، يكون هناك نوع مدد من الجن للمشركين. ألا ترى أن الكاهن يتكهن بالخبر وهو كذاب أشر، من أين جاءه الخبر؟ من الجن الذين يسترقون السمع فيأتون به. إذن لماذا يسترق السمع الجني ويعرض نفسه للموت؟ من أجل غواية ابن آدم. فاحذر يا عبد الله، إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك الاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث في كشف الكرب ودفع الإحن والمحن. والمسلم لا يستغيث إلا بالله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام استغاثوا برب العالمين. كذلك المسلم إذا وقع في الكرب فإنه يستغيث برب العالمين. وإن الاستغاثة بالله عبادة يا عبد الله، فعليك دوما بتطبيق هذه العبادة. كذلك الذبح يا إخواني، الذبح على وجه القربة، انتبهوا لهذا القيد، تعلموا هذه المسألة من الدين. الذبح على وجه القربة عبادة لا يجوز لغير الله. نذبح إذا جاء عيد الأضحى أضحية، هل الله عز وجل بحاجة إلى هذه الأضحية؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إنما تذبح تقربا إلى الله. إذن يا عبد الله لا تذبح تقربا لغير الله. بعض الناس إذا سكن البيت يذبح لغير الله، يذبح للجن. الذبح على وجه القربى عبادة لا يجوز لغير الله. نذبح إذا جاء عيد الأضحى أضحية، هل الله عز وجل بحاجة إلى هذه الأضحية؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إنما تذبح تقربا إلى الله. إذن يا عبد الله لا تذبح تقربا لغير الله. بعض الناس إذا سكن البيت يذبح لغير الله، يذبح للجن، يقول أبغى شرهم ما تجيني، شرهم ما يجيني. لا، إذا ذبحت لهم شرهم سيزيد عليك، كما قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. المشركون كانوا إذا سافروا ونزلوا في منزل يقول أحدهم: يا سيد هذا الوادي، ينادي كبير الجن، إنا في عصمتك، إنا في تصرفك، فأكفنا شر سفهاء قومك. فقال الله عز وجل: فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا أو زادوهم رهقا، يعني زادوهم شركا. وكلا التفسيرين حق، وذكرهما المفسرون رحمهم الله. بعض الناس يشتري سيارة جديدة يقول: والله أنا أخشى عليها من الحسد، فيذبح الدجاجة ثم يوزع اللحم على الإطارات. هذا الشرك يا إخوان، لأنك ذبحت لغير الله، هذا الشرك. وبعض الناس يذبح للولي، ويذبح للقبر، ويذبح لفلان وعلان، هذا الشرك. نعم، تذبح لبيتك لأهلك، هذا ليس على وجه القربة، هذا تذبح للطعام، تذبح للضيف، هذا للطعام. أما الذبح على وجه التقرب فلا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ها، نسكي يعني ذبح، فصل لربك وانحر. كما تصلي لله اذبح لله. وبعض الناس يدلس، يلبس، يكون أنا أذبح لله، يقول: بسم الله للولي الفلاني. نقول: هذا الشرك، ولو سميت الله. مثل النصارى يقول: بسم الله وباسم الأب، نفس الشيء، لا فرق، لا فرق بين قول المشرك النصراني بسم الله وباسم الابن، ولا وبين قول الرجل الذي يشهد لا إله إلا الله ثم يقول بسم الله وباسم الولي الفلاني، هذا شرك. كذلك النذر لغير الله يا إخواني شرك لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن ينذر لغير الله. لا تنذر إلا لله، لأن من صفات عباد الله أنهم ينذرون لله إذا نذروا ثم يوفون. قال رب العزة جل في علاه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما جزاؤهم يا ربنا؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ليس هذا فحسب، وجزاهم بما صبروا جنة وحرورا، جنة وحريرا. إذن يا عبد الله أوف بنذرك لله. إذا نذرت لغير الله فاسمع ماذا يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نذرت لغير الله هذه معصية لا تفي به وليس فيه كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن يا إخواني كل ما أمرنا الله به وأمرنا رسوله عبادة لا يجوز أن نصرفها لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد المراد بها مواضع العبادة، مواضع العبادة لله، فلا يجوز لك أن تعبد غير الله، فالعبادة لله لا يجوز لك أن تصرفها لغير الله. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بس اعبد ربك، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقك وخلق من قبلك، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذن رزقك أيضا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله ندا تصرف له العبادة وأنت تعلم أن خالقك هو الله وأن رازقك هو الله، هذا لا يليق بك يا عبد الله. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وأماتنا وإياكم على التوحيد، وأماتنا وإياكم على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي أمر بالعبادات ونهى عن المبتدعات وأخبر أنه يجازي أهل الحسنات بالحسنات وأهل السيئات بالسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله البريات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا إلى ربه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والصلوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، ما يجب على المسلم أن يعرفه من الدين يجب على كل مسلم أن يعرف الميزان الشرعي الذي به يكون قبول الأعمال عند الله عز وجل. فإن المسلم يفرح أشد الفرح إذا علم أن عمله مقبول عند الله، وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو علمت أن لي ركعتين مقبولتين عند الله لتمنيت الموت. هذا الميزان الذي يجب على الإنسان أن يعرفه حتى يكون في راحة وفي اطمئنان وفي سعادة يحس بلذة العبادة. ولا يمكن للإنسان أن يعرف قيمة العبادة وأن يعرف حلاوة العبادة وحلاوة الطاعة والانصياع لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية، موزونا بالموازين المرعية التي أتى بها سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة في الله، إننا إذ نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيعني ذلك التزامات كثيرة، ومنها الإخلاص لله تبارك وتعالى. من هذه الالتزامات الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل يا عبد الله تقوم به لا بد أن يكون فيه شرطان، وأنت مسلم عاقل بالغ تريد الثواب وترجو النجاة، فعليك أن تنظر هل هذان الشرطان موجودان أم لا. الشرط الأول هو من مقتضيات لا إله إلا الله الإخلاص لله في العبادة. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، وهذا الشرط يسميه العلماء بالمتابعة. الإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يقول لك إن عملك مقبول عند الله أو مردود عند مولاك، لأنه لا أحد يطلع على ما في قلبك، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هكذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. لكنك تعلم ما في قلبك، هل تقوم مخلصا لله ترجو ثواب الله فعقاب الله محبا لأمر الله؟ فإن كنت كذلك فأبشر بالخير، فأبشر بالخير، فإن الذين كانوا قبلنا كانوا يفعلون الطاعات ويأتمرون بالأوامر، كما قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا كان حال الأنبياء والمرسلين وأتباعهم المحسنين. الإخلاص لله عمل قلبي يصحح العمل قبولا وردا، ولهذا قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فداه نفسي وأبي وأمي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. انظر إلى عملك الذي تعمله، لماذا تعمل؟ لله. إن كنت تعمل لله مخلصا لله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأبشر خيرا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الدين القيم عند الله عز وجل إخلاص العبادة له عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وقراءة للقرآن وإطال للصدقات وإلى آخر ذلك من أنواع العبادة. تخلص لله، لا تعمل هذه العبادة إلا لله تبارك وتعالى. هذا الشرط الأول، وهو عمل القلب لا يطلع عليه أحد. لماذا لم يقبل الله عز وجل من المنافقين ومن المشركين، ولا يقبل الله من اليهود والنصارى، مع أن عندهم أعمال خيرة ما ينكر؟ أليسوا يصدقون في الأقوال؟ أليسوا لا يخونون الأمانات؟ يحسنون إلى الناس؟ هذه أعمال خيرة، يتصدقون بأموالهم، أليس كذلك؟ بلى، هم يفعلون هذه الأعمال الخيرة، لكن الله لا يقبلها منهم لأنهم مشركون، والله لا يقبل من المشرك عملا. لا بد من الإخلاص لله أولا، ثم العمل بعد ذلك يكون مبنيا على هذا القول ثانيا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، هذا هو السبب المانع الذي من أجله لا يقبل الله عز وجل من الكفار صدقات ولا صيام ولا صلاة ولا غير ذلك. وقال عن المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن الرياء أيضا مانع من موانع قبول العمل، لأن الرياء ينافي الإخلاص ويضاده يا عبد الله. انظر إلى عملك، لمن تعمل؟ إن كنت تعمل للسميع العليم الخبير البصير فأبشر بالخير الكثير، وإن كنت والله تتقرب إلى فلان وعلام تزين صلاتك لفلان وتنذر لفلان وتذبح لفلان وتقسم بعلان وتترك الواحد العلام،
فإن هذا شر مستطير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل يوم القيامة: من عمل عملا أشرك معي غيري فليذهب وليأخذ أجره منه ما عمل لله تبارك وتعالى. يؤتى بالعالم يوم القيامة وبالشهيد الذي يظن الناس أنه شهيد وبالرجل الكريم الذي يظن الناس أنه كريم. ثلاثة أصناف من الناس أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم: علماء، شهداء، كرماء. ما حالهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: يؤتى بقارئ القرآن، القارئ في لغة السلف معناه العالم، ليس الذي يقرأ يحسن القراءة فقط، إنما يحسن القراءة مع العلم، هذا يقال عنه قارئ في لغة السلف. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل بنعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: أي ربي علمت الناس وأقرأتهم القرآن. فيقول رب العزة والجلال: كذبت، إنما فعلت ليقال عنك عالم وقارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. ويؤتى يوم القيامة بالرجل الشجاع المقدام الذي يتحدث الناس عنه: فلان والله فعل، وفلان وفلان وفلان، يثنون عليه خير من شجاعته وقوته. فيعرفه الله عز وجل نعمه فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: أي ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول عز من قائل: كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك شجاع، خذوه إلى النار، وقد قيل خذوه إلى النار. ويؤتى بالرجل الذي أعطاه الله عز وجل مالا كثيرا وكان ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال، فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: أي ربي أنفقت ذات اليمين وذات الشمال ابتغاء وجهك، يظهر الإخلاص حتى في الآخرة وهو كذاب أشر. فيقول مولانا عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال عنك كريم، وقد قيل خذوه إلى النار. فانظروا يا رعاكم الله كيف أن الأعمال لا تقبل إذا لم تكن مبنية على الإخلاص لله عز وجل. هذا هو الميزان الأول. الجهة الأولى التي بها تصحح العمل أن تنظف قلبك هذا من أوساخ ومن أدران الشرك والرياء صغيرها وكبيرها، تنظفها، لا تبقي فيها شركا ولا رياء لغير الله، تعمل العمل، تراقب الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هو عليه الصلاة والسلام القدوة والمثل الأعلى لك أيها المسلم. ليس مثالك وقدوتك فلان وعلام، إنما قدوتك ومثالك ومثلك الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبده لربه وفي خشوعه وخضوعه ووقوفه بين يدي مولاه عز وجل. فانظر يا رعاك الله، حينما يكون قلبك خالصا لله لا يكفي هذا، بل لا بد أن تجعل الظاهرة موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله لا يقبل العمل. انظروا يا رعاكم الله إلى هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين. جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فكأنهم تقالوها، أي قالوا هذه عبادة قليلة، ثم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنه رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني إن هذا هو رسول الله، مغفور ذنبه، عال درجته، رفيع مقامه، لا نصل إليه، فماذا نفعل؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. الآخر يقول: لا، أنتم ما سويتم شيء، أنت تصوم وإذا جاء أولادك يشغلونك فتتعب فتترك الصيام، وأنت تقوم الليل فتأتيك الزوجة تريد حقها ما تستطيع أن تقيم الليل، أنا حتى ما أتزوج. قال: أما أنا فلا أتزوج النساء حتى أكون فارغا بالنهار فارغا بالليل. نياتهم حسنة يا إخواني ولا لا؟ نياتهم حسنة لأنهم يريدون التقرب إلى الله، ما أرادوا إلا التقرب إلى الله. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم وحالهم وبمقالهم غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وكان من عادته إذا غضب أن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ولا يسميهم. لكن هذه المرة، لأن الأمر متعلق بالبدعة في الدين والخروج عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال: أين أولئك النفر الذين قالوا كذا وكذا وكذا؟ قاموا وهم خائفين، قالوا: ها نحن يا رسول الله ما أردنا إلا الخير. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. لماذا قال هذه العبارة؟ لأن الذي يبتدع في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، كأنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرتبة من الدين لكن أنا أريد أن أزيد عليه، فلهذا الرسول يقول: أنا أتقاكم لله، ما أحد يستطيع أن يتجاوز حدي، ما أحد يستطيع أن يصل إلى مرتبة وصلت إليها أبدا، وأخشاكم لله، وأصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعمل العمل على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان العمل عبادة، ولو كان العمل قربا إلى الله. أسألكم يا إخواني خمسة أسئلة. السؤال الأول، حتى تعلموا أن أي عبادة من العبادات إذا لم تكن مختومة بختم رسول الله، إذا لم تكن فيها أمارات الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها مردودة. انظروا إلى هذه الأمثلة الخمس. ذهب رجل دفع إلى الحملة 500 دينار ولا 300 دينار، مسيكين، ضعيف، فقير، عاجز، وصل إلى مكة فرأى الزحام الشديد، 2 مليون رجل، قال في نفسه: كل هؤلاء 2 مليون يذهبون في يوم واحد إلى عرفات، والله هذه مشكلة كبيرة. قال في نفسه: لماذا لا أذهب أنا بعدهم بيوم وأقف في عرفات بعدهم بيوم؟ ما جاء نهي عن رسول الله أنه لا تقفوا في اليوم العاشر؟ كلامه صحيح، ما جاء نهي عن رسول الله أنه لا تقفوا في اليوم العاشر بهذا اللفظ، بهذا النهي ما جاء. فذهب الناس وحجوا، ولما انتهى اليوم التاسع والليلة التي بعدها وذهب الناس إلى اليوم العاشر إلى منى، توجه الأستاذ إلى عرفات فوجده رجل صاحب تاكسي، قال: يا فلان أين تريد؟ قال: أريد أن أحج. قال: يا مسيكين انتهى الحج. قال: لا ما انتهى الحج، ايش هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قفوا في اليوم التاسع أنا أقف في اليوم العاشر، إيش المشكلة؟ كلها وقوف. هل حجه مقبول يا عباد الله؟ نيته خالصة لله، لكن حجه مردود لأنه لم يوافق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني، جاء رجل وقال يا إخواني أنتم تقولون بأن فضل كلام الله على سائر كلام الناس كفضل الله على الخلق. نقول نعم هذا صحيح، وجاء بحديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن لماذا نشغل أنفسنا في التحيات ونقرأ التحيات لله؟ وهذا حديث، أنا أترك الحديث أقرأ الفاتح. إيش رأيكم يا أخواني؟ تقبل منه هذه الصلاة؟ لا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتشاهد ولا يصلي الصلاة الإبراهيمية ويقول إن القرآن أفضل من الحديث وأنا أقرأ القرآن، ما فيها شيء. نقول يا مشركين إن هذا العمل الذي قمت به ليس فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبله الله تبارك وتعالى أبدا. ولهذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحج؟ قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، كما في حديث جابر في مسلم وفي غيره. يقول خذوا عني اقتدوا بي. وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا من حيث الصفة. طيب من حيث العدد، جاءنا شخص قال والله يا أخوان أنتم تصلون المغرب 3 ركعات قليلة، أنا أجعلها 4 ركعات ما فيها شيء، زيادة خير خير. هكذا يقول بعض الناس، بعض الناس لما تنهيه عن بدعة يقول يا أخي خير وزيادة خير خير. نقول لا، البدعة بدعة ما تقبل عند الله عز وجل. فإذا صلى المغرب 4 ركعات قاصدا لذلك بطلت صلاته بإجماع أهل العلم. لماذا يا إخواني؟ لأن ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاقتداء بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام لم تكن موجودة وكانت مفقودة، فكان العمل هباء منثورا لا تقبل عند الله. وهذا المثال الثالث. المثال الرابع، يأتي شخص وقد علم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة بعد البعثة النبوية، وكم دفن من أصحابه، وكم دفن بيديه الشريفتين، وكان يقف على القبر بعدما يدفن ويقول لأصحابه سلوا فيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ويأتي شخص ويقول يا إخوان قراءة القرآن شيء طيب، نقرأ القرآن على هذا الميت المسكين ما في بأس. نقول له لا يا أخي، إن هذا العمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت زعمت بأن محمدا رسول الله، فإن كنت صادقا في شهادتك فاتبعه في طريقتك وعبادتك وفي كل صغيرتك وكبيرتك، وإلا لا يقبل الله منك ذلك. وثبت عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عزى يقول عليه الصلاة والسلام لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، ويقول اصبر ولتحتسب، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء أقوام وقالوا ما في بأس، نحن نذهب ونعزي نقول اقرأ الفاتح على روح فلان ولو ما فعله رسول الله شيء طيب، قراءة قرآن ما فيها شيء. نقول لا يا أخي، بارك الله فيك، ميزان الأعمال عند الله الإخلاص لله عز وجل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العبادات، سواء كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أو عبادة أو ذكرا أو قراءة للقرآن. جاء أبو موسى الأشعري يوما، عبد الله بن قيس رضي الله عنه، إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وكان ابن مسعود أميرا على الكوفة ومفتيا لهم في عهد عمر رضي الله عنه. جاء في وقت الظهيرة في وقت القيلولة، فدق الباب على ابن مسعود رضي الله عنهما، فخرج وهو يجر إزار، فقال يا أبا عبد الرحمن، أبو موسى الأشعري يقول يا أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، لقد رأيت أمرا عجبا. وهذا الحديث ذكره الإمام الدارمي وأخرجه وهو حديث حسن، وذكره الخلال في كتاب السنة وابن أبي عاصم في كتاب السنة وإسناده حسن، هذا الأثر عن ابن مسعود قال: لقد رأيت أمرا عجبا يا أبا عبد الرحمن، وإن فيه ما يعرف وينكر، يعني خير مختلط بالشر. فتعجب ابن مسعود قال: يعرف وينكر؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تنكر عليهم؟ لماذا ما نهيتهم؟ ما دام فيه خير وشر مختلط لماذا ما نهيتهم؟ قال: رجاء أمرك، يعني انتظر أمرك. فتلثم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتأكد هذا الخبر صحيح ولا لا، فدخل مسجد الكوفة فوجد الناس حلقا مجتمعين، وفي وسط الحلقة رجل ومعه حصى ويقول للناس: سبحوا الله 100 فيسبحون الله 100، كبروا الله 100 فيكبرون الله 100، هللوا الله 100 فيهللون الله 100. فصعد على المنبر وأزاح اللثام عن وجهه، قال: أما من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب عليه صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الكلام حتى يقبلوا منه، يدل على أنه عالم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، ما غاب عنه شيء. قال: أما إنه أحد أمرين، إما أنكم فقتم محمدا وصحبه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. ولا يمكن لشخص أن يقول: أنا طريقتي هذه أفضل من طريقة رسول، إذ لو قال ذلك لكفر. فما بقي إلا الثانية، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لا يدركه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر المطلق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر المقيد أدبار الصلوات، وحين الصباح وحين المساء. فإذا جاءنا شخص ويريد أن يقيد الأذكار المطلقة، فكأنه والعياذ بالله ساوى نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص عمل قلبي لا نعرفه، فلا نستطيع أن نحكم على عملك بينك وبين الله، لكن المتابعة عمل ظاهر، نستطيع أن نقول: هذه سنة مقبولة عند الله بحسب الظاهر، هذه بدعة مردودة عند الله بحسب الظاهر. اسمعوا إلى قول ربكم عز وجل، ويقرأه المسلم كل يوم جمعة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك نفي للإخلاص، يعني نفي للشرك، أي فأخلص العبادة لله. والعمل الصالح، قيل للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: يا إمام المسلمين، ما العمل الصالح؟ قال: العمل الصالح ما كان صوابا، ولا يكون العمل صوابا إلا إذا كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا في القرآن ما جاء شيء فيه لفظ الكثير إلا في الذكر: واذكروا الله ذكرا كثيرا، مطلق، لا تقيد. وأنت ماشي اذكر الله، وأنت جالس اذكر الله، وأنت في العمل اذكر الله، وأنت تأكل وأنت تشرب، إلا في مواضع معينة نهي عن الذكر فيها، إما لوجود النجاسة أو لوجود مانع فأنت تنتهي عن الذكر، وإلا فالذكر مطلق. ولا تأتي بكيفية معينة من عندك تجمع الناس وتقول: نذكر الله، أو تأتي بالطبل والمزمار نقول: نذكر الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يذكرون الله بالطبول والمزامير، أي دين هذا؟ نعم، إنه دين أهل الطبول والمزامير، ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الطبول والمزامير. فليعمل عملا صالحا، جميع القرآن المطلوب العمل الصالح، وهو الذي يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك ماذا له؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قبل ذلك بين جزاء هؤلاء الذين يعملون الصالحات ويخلصون في العبادة لله عز وجل، بين الله عز وجل ماذا لهم، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اسمعوا إلى الذين يفقدون المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لهم يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم على الحوض وأنادي فأقول أمتي أمتي، وليأتين أقوام من أمتي الحوض، وليردن علي أقوام من أمتي الحوض فيذادون ويمنعون. سبحان الله العظيم، من أمة رسول الله ويمنعون؟ نعم يا عبد الله، من أمة رسول الله ويمنعون. فيقول عليه الصلاة والسلام مناديا مستغيثا بربه: أمتي أمتي، لماذا يمنعون؟ فتقول الملائكة: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك وغيروا، إنهم أحدثوا بعدك وغيروا، والعياذ بالله، غيروا العبادات، غيروا الأذكار، غيروا قراءة القرآن. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا من قبل بأن يتدبر الأحياء القرآن وأن يعملوا بالقرآن. أصبح الأحياء لا يعملون بالقرآن ولا يتدبرون بالقرآن، ويأتون بالقراء فيقرؤون القرآن للموتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يا إخواني، لا بد من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلني الله وإياكم من المخلصين والمتابعين لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، المقتدين بسنته، المقتفين لأثره، الناهجين لمسلكه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.